الصلاة على محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 28 الهجر. الهجر وهو الفحش من القول. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول تنقيح الموضوع، والمقام الثاني تنقيح الحكم. أما الأول فعنوان الهجر لم يرد في النصوص، وإنما الوارد في النصوص النهي عن أحد عناوين ثلاثة تهمنا في البحث، وهي الفحش والبذاء والجفاء. فهنا عناوين ثلاثة. أما العنوان الأول وهو الفحش، وهو القبيح من القول، وقد ذكر بعضهم أو الفعل، فما هو قبيح من القول والذي يتعلق به البحث؟ القول هو عبارة عن الفحش. وقد فسر الهجر في كلماتهم بنفس الفحش، فمحل البحث في الحقيقة الآن في الفحش، وهو القول القبيح، ما يستقبح التصريح به. أما العنوان الآخر وهو البذاء، فالأكثر في كلمات اللغويين وعند الفقهاء بحسب الظاهر هو أن البذاء هو نفس الفحش، كما في الصحاح ولسان العرب، ولكن يظهر من بعض كصاحب الوسائل أن البذاء ليس هو نفس الفحش والهجر، حيث عنون في الوسائل بابين، عقد بابين، باب للهجر اللي هو الفحش، وباب آخر للبذاء. ويظهر من كلام صاحب الوسائل من خلال إيداعه للنصوص هو أنه يرى أن الفحش كما تقولون هو القبيح من القول، وأما البذاء هو عدم المبالاة بما يقول أو يقال فيه. فإذا لم يكن الشخص مباليا فيما يقول من الأمور القبيحة أو ما يقال فيه، نفس هذه عدم المبالاة، هذه الصفة تسمى بماذا؟ بالبذاء، بذيء. هذا إنسان بذيء، بذيء عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى لا يبالي بما يقول ولا ما يقال فيه. وليس المراد من البذاء هو نفسه، بل القول القبيح، نفس ما يستقبح من القول، فليس هو وصف للقول، وإنما هو وصف لحالة وصفة عند الإنسان، وهو كونه لا يبالي بما يقول من القبيح أو يقال فيه. ولكن الأعروف والأكثر أن البذاء هو نفس شنه؟ هو نفس الفحش، ولا يوجد فرق بينهما. وأما العنوان الثالث وهو الجفاء، فالمراد من الجفاء هو البعد عن الآداب الإسلامية. إنسان جبلي فيه جفاء، المراد من الجفاء في الروايات وفي كلمات اللغة معناها هو البعد عن الآداب الشرعية، الآداب الإسلام الإسلامية فيسمى بالجفاء. هذا هو ما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي لهذه العناوين. إذن لفظ الهوج ما عندنا في النصوص، عندنا في النصوص مرادفه وهو نعم الفحش، وفرقنا وبينا أنه عندنا فحش، عندنا بذاء، وعندنا جفاء، فينبغي الالتفات إلى هذه العناوين. هذا المطلب الأول ما يتعلق بتنقيح المعنى التصوري. أما تنقيح الحكم، الفحش وهو القول الذي يستقبح التصريح به بحسب العرف، هل أنه حرام أو لا؟ فهل يحرم على الإنسان أن يتكلم بهذا القول كما يحرم عليه الغيبة والبهتان والكذب؟ هذه كلها محرمات قولية. أيضا يحرم عليه أن يذكر ألفاظا يستقبح عند العرف التصريح بها أو ليس أمرا حرام؟ ليس هذا بأمر حرام. فما هو الدليل على الحرمة؟ استدل على الحرمة ببعض الروايات، وقد عقد صاحب الوسائل كما قلنا بابين، باب 71 من جهاد النفس الجزء 16 صفحة 31، باب 71 من جهاد النفس الجزء 16 صفحة 31، هناك أوقد روايات الفحش، وباب 72 بعده ذكر روايات البذاء. فهذه الروايات التي نبحثها موجودة عادة في هذين البابين، باب 71 وباب 72 من كتاب جهاد النفس، كل الروايات موجودة هناك، صفحة 16 صفحة 31 فما فوق. الكلام فعلا في الدليل، ما هو الدليل على الحرمة؟ استدل على الحرمة بمجموعة من الروايات. الرواية الأولى ما عبر عنها المصنف بصحيحة أبي عبيدة، البذاء من الجفاء والجفاء من النار، والكلام تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فإذا لاحظنا سند الرواية فيوجد فيها سهل بن زياد كما هي موجودة في الجزء 16 صفحة 35، وتعبير المصنف عنها بالصحيحة مبني على وثاقة سهل بن زياد، ويظهر من بعض كلمات المصنف أن سهل عنده لا دليل على توثيقه، لا أقل أن أمارات التوثيق والتضعيف فيه متعارضة، ولكن هما هنا عبر عن الرواية بأنها صحيحة، فلا بد أن يكون إما غير ملتفت الشيخ إلى مبنى أو أنه ملتفت، ولكن في فترة كتابة هذا المطلب لعله يرى وثاقة من سهل ابن زياد. المهم أن الرواية فيها سهل ابن زياد، وتمامية سندها مبني على وثاقة سهل، وقد ضعفه النجاشي وإن وجدت بعض أمارات التوثيق، والبحث فيه بل محل كلام بين الأعلام. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، قال البذاء من الجفاء والجفاء من النار. لا إشكال أن ظاهر الرواية تدل على حرمة البذاء، لأنه ذكرت أن البذاء من الجفاء والجفاء من النار. إذن البذاء من وين؟ قياس من الشكل الأول، البذاء من النار، فلا إشكال في حرمة البذاء. ولكن الاستدلال بها لمحل البحث متوقف على أن المراد من البذاء هو الهجر، هو الفحش. وقد ذكرنا أن هذا المطلب محل للخلاف، فبعضهم يرى أن البذاء، ولعله المشهور حتى في كلمات اللغويين، هو نفس الفحش، وبعض آخر أقل يرون أن البذاء ليس هو الكلام الذي يقبح التصريح به، بل هو عدم المبالاة، كون الإنسان واجدا لهذه الصفة، وهو أنه لا يبالي بما يقال فيه أو يقال له. وأما لو كان يبالي فأكنه ذكر كلاما قبيحا فلا يشمله عنوان البذاء. إذن عنوان البذاء ما له علاقة بالقول، ليس هو وصف للقول. خب، فإذا أحرزنا أحدهما فبها ونعمت، وإن فرض حصول الإجمال والتردد فلم نعلم ما هو المراد من البذاء. هل هو القول الفحش، الفحش من القول، أو هو عدم المبالاة؟ فماذا نفعل؟ ها شيخ مالك، ماذا نقول إذا صارت عندنا تردد في المفهوم، مفهوم البذاء مو البداء؟ ما عبد الله بشيء أفضل من البداء، مو البذاء، تتغير كلش يعني. فاش نسوي؟ وين نروح؟ أين المفر؟ إذا صار عندنا تردد، كل لفظ يجيك يصير في تردد، شو نسوي؟ كل واحد يقول لك شيء. وبعدين؟ تسقط. تسقطون الروايات، تسقطون روايات أهل البيت.
ما سقط.
وشو القدر المتيقن؟ متباينين.
لا يبالي،
لا يبالي ما له علاقة، لا بشرط.
هذا يكون أعم من الفحش.
لا مو أعم، لا يبالي لكنه لا يأتي بالفحش. لا يبالي، ما أنا مو أنا.
لا يبالي ما يقول.
لا
ما يأتي يقوله.
لا يبالي، ما عند علم المبالاة. لا يبالي فيما يقال فيه، بس هو ما قال فحش.
هذا يشمل علم المبالاة.
لا بشرط، من جهة أنه قال بالفحش أو لا. كلاهما لا بشرط من جهة الآخر. نقول، التفت للمطلب شيخنا، نقول بأنه ذكرنا مرارا وتكرارا بأنه إذا حصلت شبهة مفهومية فيما هو مأخوذ في الدليل فيتشكل عندنا قاعدة الحجة الإجمالية أو العلم الإجمالي، فنحن نقول نعلم بأنه قامت حجة اللي صحيحة أبي عبيدة، قامت هناك حجة إما على حرمة بلي الفحش وهو القول الذي يقبح التصريح به، وإما على شنو؟ عدم المبالاة، كون الشخص واجدا لهذه الصفة وهو عدم المبالاة. هذه عدم المبالاة أمر محرم يحرمه الشارع، فقامت حجة على أحدهما، فأنا أعلم تعبدا بأن أحدهما حرام، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أو الحجة الإجمالية أنه كلاهما يجب تركه امتثالا لمنجزية العلم الإجمالي. فأنا إذن أعلم إجمالا إما أن هذا حرام أو ذاك حرام ببركة هذه الرواية، فدخل أحدهما في العهدة ببركة قيام الحجة. حينئذ تكون النتيجة أنه كلاهما يجب تركه من باب منجزية الحجة الإجمالية أو تعبير العلم الإجمالي، هو إصلاح حجة إجمالية يسموها، واضح؟ لأنه قامت حجة على حرمة أحدهما، وبالتالي يكون مقتضى الصناعة أنه يجب ترك شنو شيخنا شيخها كليهما، مو تسقط الرواية عن الإسم، بالعكس تكون هذه الرواية من الأدلة الدالة على حرمة كلا الطرفين، لأنها تشكل قيام حجة إجمالية. نعم لو كان دوران بين أقل وأكثر لنحل العلم الإجمالي كما ينحل في موارد غير في موارد الأقل والأكثر، أما إذا كانا متباينين وكلاهما لا بشرط من جهة الآخر فإنه لا إشكال أنه يكون المورد من موارد العلم الإجمالي. وأيضا تظهر الثمرة في هالموارد في الجامع اللي هو القدر اللي يعبر عنه قدر متيقن اللي هو المجموع. لو فرض أن الشخص نعم اجتمعت فيه الصفتان فصار لا يبالي وأتى بالقول من الفحش، نقول نقطع أنه ارتكب حرام وإن كنا لا نعلم ما هو الحرام، هل هو القول الفحش أو هو عدم المبالاة، فتنفعنا الرواية في أننا نعلم بوجود حرام صدر من هذا فيكون فاسق، بخلاف لو سقطت الرواية عن الحجية يا شيخنا فإنه لا دليل على حرمة البذاء ولا دليل على حرمة القول، ما ارتكب حرام ما ارتكب، ويجري البراءة عن كليها ماكو شيء ماكو. إذن هذه الرواية تفيدنا أيضا في أن الجامع وهو مجموعهما قطعا حرام لقيام الحجة، أما منشأ الحرمة وما ندري هل منشأ الحرمة الأول أو الثاني، واضح إن شاء الله. هذه مسألة سيالة، ولهذا لو جاءتنا رواية في حرمة الغناء وشككنا في ما هو مفهوم الغناء، هل الغناء هو عبارة عن الكيفية المطربة لا بشرط من جهة الترجيع أو هو مطلق الترجيع ولو لم تكن كيفية لهوية؟ النسبة بينهما نسبة التباين، كلاهما لا بشرط، إذ قد تكون كيفية لهوية بدون ترجيع وقد يكون ترجيع بدون كيفية لهوية. فهنا نقول مقتضى منجزية العلم الإجمالي أو الحجة كلاهما حرام، وكذلك الجامع المجموع بينهما حرام. لو فرضنا شخص رجع وأتى بالكيفية نقول قطعا ارتكب حرام إما لهذا وإما لذاك، هذه مسألة سيالة في قيام في الروايات. إذن المطلب الأول في الاستدلال أن الرواية، أرجع لبحثنا، أن الاستدلال بالرواية بل تام على كل تقدير، سواء استظهرنا أن البذاء هو الفحش أو حصلت شبهة مفهومية فيكون المورد من باب قيام الحجة على أحدهما، ويندرج المورد في منجزية العلم الإجمالي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الرواية أن البذاء الذي هو موضوع الحرمة هل يشمل بحسب ظاهره بل القول المرة والمرتين، فهل يصدق على بذاء لو صدر مرة أو مرتين، أو لا بد أن يكون على نحو الدوام والصفة والاستمرار، فهل يقال لمن صدر منه الفحش مرة ومرتين أن هذا من البذاء والبذاء من الجفاء والجفاء من النار، يقال بذاء، أو أن البذاء متقوم من نفس البذيء، البذيء من البذيء إذا صدر منه شيء البذاء، فكأن متوقف على أن تكون هذه حالة شنو عما معروفة في الشخص، يهان صام بذيء، فهل الذي يصدر منه الفحش مرة ومرة يقول بذيء؟ يقال بذيء مثل كريم. هل من يصدر منه العطاء مرة يقال كريم بذيء؟ هذا بالمعنى اسم الفاعل في المصدر البذاء. فهل البذاء يصدق لمن صدر منه القول مرة أو مرتين أو لا؟ عرفا إنما يقال بذاء إذا فرض صدوره منه متعارفا متكررا. ماذا تقولون؟ يصدق ولو مرة البذاء؟ يقال بذاء فإنه بذاء. لو لا البذاء يعني كأنه مثل البذيء، البذاء بذيء، يعني هذا متوقف على نحو من التكرار حتى يقال بذاء. أو لا يكفي مرة واحد يقول بذاء. يقال بذاء، هذا بذاء. فنفس البذاء تطلق على المرة الواحدة، قال بذاء. فالاستدلال بها مبني على صحة الإطلاق ولو مرة واحدة، فإنه يقال بذاء، هذا بذاء، سواء صدرت من البذيء أو لم تصدر من البذيء، هذا بذاء، يعني هذا فحش، هذا قول يقبح التصريح به، صدرت من البذيء أو لم تصدر من البذيء، فيصح إطلاق المعنى المصدري ولو كان مرة واحدة، إذ لا يشترط في صدق المعنى المصدري أو الاسم المصدري حيثية الدوام والتكرار، والموجود في الرواية المعنى المصدري واضح. نعم، وبالتالي لا يشترط في صدقه التكرار، فيصدق ولو مرة وواحدة. هذا تمام الكلام في صحيحة أبي عبيدة. إذن الرواية من حيث الدلالة تامة، وإنما المشكلة من حيث السند بناء على عدم وثاقة سهل بن زياد. الرواية الثانية، ما عبر عنها المصنف بالنبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. الكلام كالعادة في سندها ثم في دلالتها، هكذا في سندها، هكذا سند الرواية. عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد، أحمد ابن محمد ابن خالد، عن عثمان ابن عيسى الرواسي، عن عمر ابن أذينة، عن أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش، عن سليم ابن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية، وهذه الرواية يوجد فيها شخصيتان. الشخصية الأولى تقدم الكلام عنها، وهي عثمان بن عيسى الرواسي، حيث مر علينا البحث فيه في بعض الجلسات السابقة، حيث إنه من رؤوس الواقفة وعمدتهم ومؤسسي الوقف الذين اختلسوا أموال الكاظم عليه السلام من الحقوق وما شاكل ذلك، وأنكروا إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، واختلقوا بعض الأحاديث، وأمالوا أناسا وأطمعوهم في الدنيا لكي بل يقولوا بمقالتهم. ولهذا توقف جمع من أعلامنا بعدما صدر ما صدر من هؤلاء في وثاقتهم، وقالوا بأن هؤلاء لا يمكن أن يعتمد عليهم في نقل الأحاديث. لا من جهة إحراز وثاقتهم ولا من جهة الوثوق. من كان هذا حاله لا يوجب ركون النفس والوثوق إلى ما يروي عنه. وفي قبال ذلك ذهب جمع آخرون إلى أنه لا مانع من العمل به، وفساد العقيدة لا يضر، بل أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة ذكر هناك بأنه إذا كان الشخص غير إمامي ولكن كان غير 12 وكان متحرجا في الرواية مأمونا في نقل الحديث فيؤخذ بكلامه وروايته. قال: ولذلك عملت الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى الرواسي. فهو ينقل الشيخ الطوسي عمل الأصحاب والطائفة بروايات من؟ علي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى الرواسي. وقد يقال أن الملحوظ في عبارة الشيخ القدر المتيقن هو زمان الانحراف، لأنه يتكلم عن من كان فاسد العقيدة وأنه ليس 12 وأنه كذا. ظاهر هذه التعبيرات لا يتكلم عن هؤلاء في زمان استقامتهم واعتقادهم، إنما يتكلم عن زمان فساد عقيدتهم. واضح إن شاء الله. ويقول: بالرغم من ذلك فإنه يعمل برواياتهم يعني وجعل لهم أوصاف: متحرجين في الرواية، موثوقون في الأمانة، فيؤخذ برواياتهم. خب، وهناك أيضا طرق أخرى ذكروها لمحاولة إثبات الرواسي، وبعضهم حاول يحمل عبارة الشيخ في العدة على زمان الاستقامة، بعضهم قال هذا الحمل بعيد، أصلاً القدر المتيقن من نظر عبارة الشيخ في العدة إلى زمان عدم الاستقامة، لأن قاعد يتكلم عن فضل عدم الاستقامة في العقيدة. كيف هو يتكلم عن عدم الاستقامة في العقيدة وأنت تحملها في زمان الاستقامة على العقيدة؟ هذا حمل مو عرفي. إذا المسألة معلقة شائكة في عثمان بن عيسى الرواسي وأصحابه كعلي بن أبي حمزة وابن زياد القندي وجماعته. الشخصية الأخرى الموجودة هي أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش هذا لا يوجد طريق لإثبات وثاقته، فالرواية من جهته مشكل. أما سليم بن قيس فتوجد طرق لإثبات وثاقة سليم بن قيس الهلالي. إذن هذه الرواية محل إشكال سندي. بل راوي كتاب سليم لا يوجد طريق لإثبات وثاقة. أي طائفة؟ ما
في كتاب سليم
أول الكلام الرواية، ما الطائفة عملت ببعض روايات كتاب سليم لوجود شواهد تاريخية عليها، ما لها علاقة بمسألة الأحكام الشرعية، لوجود وثوق أو شواهد وبعضها يعضل بعضها الآخر، ما يطبقون هذه القواعد في الروايات التاريخية. نعم. وبالتالي لا يحرى ولا يحرز عمل الطائفة بكل رواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي، وبالتالي لا يمكن إثبات وثاقته بهذا اللحاظ. بل هم الذين صرحوا، المتعرضين لكتاب سليم صرحوا أنه نحن لا نعمل كتاب سليم من جهة سنده، من جهة وثاقة بلي أبان بن أبي عياش، إنما من جهة قيام أمارات ووثوق وغيرها، يعني قرائن في روايات ما نقله هناك بلي الذي كان دواعي الإخفاء فيه واضحة وما شاكل ذلك، ومع ذلك وصل إلينا مع كثرة له طمس الحديث والأحاديث التي تتكلم عن المظلومية وكذا، نقلت لنا هذه. فهذا يوجب الوثوق، إما الوثوق الشخصي إما الوثوق النوعي، فمن باب الأمارية، من باب قراء الأمارات. نعم.
يعني الآن اعتمادا على تاريخية وأمور أخرى، هل يكون بهذا المعامل وفرق الكتاب؟
شنو؟
أخذوا الكتاب
إذا صار وثوق بالمضمون، إذا صار وثوق بالمضمون رواية ما رواية مثل منهج البلاغة، مثل الصحيفة السجادية على كلام لها قد يقال فيها أسماء تامة، بس هذه الكتب إذا صار وثوق بمضمون رواية معينة قامت نعمل بها. نعم في مقطع آخر مفردة أخرى ما فيها وثوق لا نعمل، نفكك في الحجية بحسب مراحل الوثوق. نعم بس خلاص أمارات الوثوق كافية من باب ضم بعضها إلى بعض، نقول هذا المضمون ضم هذا، لو قل لو لاحظنا ذاك بوحده مو كافي، لكن من باب ضم القرائن بعضها إلى بعض حصل عندي وثوق بهذا المضمون، وهناك شواهد تاريخية عليها، ويضم إلى ذلك بأنه حيثيات العوامل الكيفية للإخفاء موجودة، بالعوامل الكيفية المذكورة يحصل للباحث وثوق بهذه المضامين. خب هذا ما يتعلق بسند الرواية. أما في دلالتها، إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل، هناك عدة إشكالات على الاستدلال بها. الإشكال الأول أن الرواية عبرت بالفحاش، وهذا صيغة مبالغة فتدل على حرمة كثرة صدور بلي القول بلي الفحش حتى يقال عنه فحاش، فلا تدل على حرمة صدور الفعل مرة واحدة ومرتين، مثل ما ذكرنا في بحث الكذب، فرق بين كذاب وبين كذب، ما زال الشخص يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واضح فرق بين الكذب المرة وبين كذاب. وما هو موجود في الرواية أي عنوان فحاش صيغة مبالغة، فلا تدل على حرمة صدورها مرة ومرتين، إنما تدل عليه حصولها مبالغة حتى يقال عنه فعرفا بأنه فحاش، يعني صارت بمثابة شنو؟ مثل الملكة والصفة الذي يعرف بها الشخص، هذا صفته معروف، هذا فحاش يقال عنه فحاش خلاص، فلا تدل على الحرمة بمجرد صدور المرة والمرتين، فلا تنفعنا الرواية في ذلك في إثبات هذا المطلب. هذا أولا. ثانيا، تنزلنا ولكنه هل المستفاد من الرواية الحرمة الانحلالية للعناوين أو الحرمة المجموعية للعناوين؟ إذ ذكرت الرواية يا شيخ شهاب الدين شنو؟ عناوين فحاش، بذيء، قليل الحياء، لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، ذكرت أربعة عناوين. هل المستفاد من الرواية أن الله حرم الجنة على كل واحد 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 بانفراده، أو هذا الذي اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة؟ فهل المستفاد من الانحلال يعني حرم الله على كل فحاش بس، أو بذيء، أو قليل الحياء، أو لا يبالي، أو لا حرم الله على من؟ فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي، من اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة. واضح المطلب؟ ظاهر الرواية هو أن الله حرم الجنة على كل من؟ فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي، من اجتمعت فيه هذه الأوصاف، فمن كان مجمعا للأوصاف الأربعة حرم الله عليه الجنة، ولا تدل على تحريم الجنة على من؟ بل فحاش لكن ليس بذيء، أو بذيء ليس بفحاش، أو قليل الحياء، وإلا على الانحلال قليل الحياء يدخل النار. احنا نقول يا قليل الحياء، ما تقول يا قليل الحياء، اسمعنا العجائز يا قليل الحياء ما تستحيل.
كلها يعني تذكر كلها
مو واحد قليل الحياة، خب غير بذيء.
يعني الآن البذيء يقولون أنه لا يبالي مثلا بما قال ولا ما قيل فيه.
أول الكلام قليل الحياة شنو؟ قليل الحياة قليل الحياة.
المفترض هذا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.
هذا غير الفحاش. الفحاش غير لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. قلنا غير.
نقول عنوان البذيء. عنوان
البديل
إذا دخل فيه
هذا العنوان قليل الحياة ما يدخل، إذا دخل فيه خرجنا عن البحث شيخنا، لأنه نحن بحثنا الآن فقط وفقط في حرمة الهجر الفحش، يعني حرمة القول، القول الذي يستقبح، هذا اللي بيثبت حرمة الآن. لو فرضنا بأن الشخص بذيء قليل الحياة لا يبالي، ما صدر منا قول، خرجنا عن محل صدر من نقول، بس هو شنو مو لا ينطبق على لا يبالي ما يقول ما يقال فيه، لا ينطبق عليه انه لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، ما قيل فيه يبالي ما يقبل يقولون فيه، وان كان هو يقولها في غيره بس ما يقبل، فلا ينطبق عليه عنوان لا يبالي بما قال او قيل فيه. اذا تفترق العناوين قليل الحياة بعد شنو في غنى، قليل الحياة ما تقولون قليل الحياة في غنى، ما يتسمعتها من النسوان واجد يقولون قليل الحياة، هذا ما يستحيل طالع النسوان واضح، يسمع النسوان يجي قال النسوان يقعد قليل الحياة المهم. إذا شنو تستطرون رأي الحلالية أو أنه للعنوان المجموع إذا اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة، يعني مجموعين، احنا استظهر المجموعي، اذا استظهرنا المجموعي او احتملناه عرفا ولم نحرز الانحلالية يكفينا على محرزة، لا يتم الاستدلال بالرواية لاثبات حرمة الفحش. اذا الرواية ايضا من هذه الجهة محل اشكال، بعضهم اشكال اشكال ثالث، بس تشوفوا عرفي لا مو عرفي، يقول الله قال الرواية قالت حرم، إن الله حرم الجنة، هل حرم الجنة يعني أنه تدل على التحريم يعني يدخل النار، أو في وسط بين الجنة والنار، هل في واسطة؟ إذ ورد في روايات إن الله حرم الجنة على كذا، حرم الجنة على كذا، مع أن هذه الذي وردت فيها الروايات ليس أمرا محرما، فتعارف التعبير بحرم الجنة في موارد ليست بحرام، فلعله لكثرة استعمال هذا التعبير في الموارد التي ليست بمحرمة تكون كناية، هذا التعبير كنائي عرفي عن أنه حرم عليه الجنة، مو أصل الجنة، يعني تلك المرتبة التي هي مرتبة عالية في الجنة، مو أصل الجنة حرمها عليه، لكثرة استعمال هذا التركيب في الأمور المكروهة. كأن في رواية حرم الجنة على من ينام كذا، خلني كأن في، أنا شفت روايات
ما نقول جزء عندنا يعني هذه
الصفة اللي واحد
جزء علة
لدخول
النار،
إذا جزء علة ما يتم الاستدلال
يعني
حرم جل
كنا يعني.
لا كناية عرفا، كناية عرفا عن الحرمة، يعني بيان، يعني لسان لبيان الحرمة قصدنا، المستدل يقول حرم الجنة يعني دخل النار، يعني هذا بيان للسان العرفي، بيان عرفي يريد بأن هذا حرام،
لا حرام بس ممكن مثلا، بس مو انه ما بيدخل الجنة مطلقا، ده وش سوى مثلا،
لا لا ما نقول ما يدخل الجنة، لأنه نقول لا، نقول هذا التعبير كناية عن ماذا عرفا، هل هو عن الحرمة أو لا، أو أنه كناية عن عدم تلك المرتبة، بل مو تلك المرتبة من الجنة. أنا شفت بعض الروايات الآن توقعت كنت ناقلنها هنا، فهذه مسألة المشهور بينهم أن الظاهر عرفا من التعبير حرم عليه الجنة يعني أدخله النار، وهذا تعبير عرفي عن شنو، عن الحرمة، ومجرد لو ومجرد أنه ورد هذا التعبير في بعض الموارد في أمور مكروهة لقرينة ما يوجب رفع اليد عن الظهور العرفي الأولي، وإلا حتى الوجوب استعمل في المستحبات، صيغة الأمر استعملت في المستحبات، صيغة النهي استعملت في المكروه، هذا ما تعرف ما توجب رفع اليد عن الظهور الأولي. وبحسب العرف لا واسطة بين الجنة والنار، فإذا حرم عليه الجنة يعني تعبير آخر دخل النار، والتعبير بدخول النار تعبير عرفي عن بيان الحرمة. إذن الرواية محل إشكال من حيث السند، وعندنا مشكلة فحاش، هذه مشكلة العناوين الأربعة. الرواية التي بعدها وهي رواية سماعة، رواية سماعة إذا لاحظنا هذه الرواية، التفتوا للرواية نقرأها. مصنف لم ينقلها بتمامها مع أنها نقلها بتمامها دخيل في الاستدلال، وردت في وسائل الشيعة الجزء 16 صفحة 33. قال دخلت التفت للرواية قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك، يعني الذي استأجرته للإجارة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك، إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا. فقلت والله لقد كان ذلك أنه ظلمني، هو ظلمني انقهرت، بعد واحد ينقهر في القواميس اللي عنده عجيبة غريبة، إنه ظلمني. فقال إن كان ظلمك لقد أربيت علي، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعود. قلت أستغفر الله ولا أعود، هم قال ولا أعود. والرواية من حيث السند فيها مشكلة أحمد بن غسان، لو كل الروايات صحيحة فتحنا سالفة. أحمد بن غسان، وأحمد بن غسان لا توثيق له. إذن المشكلة من حيث السند في هذه الشخصية. ولكن البحث في الدلالة، هل الرواية يستفاد منها الحرمة أو لا؟ إياك أن تكون فحاشا أو سخابا أو لعانا، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعك، استغفر ربك ولا تعود. استدل على الحرمة بتعبيرات ثلاثة، إياك، وإياك اسم فعل أمر، ويستفاد منه النهي، يستفاد منه الإلزام بالترك، إياك يعني بل إلزام بالترك اسم فعل أمر فيدل على الإلزام. وأيضا ما ورد فيه ولا تعد، وهو نهي عن العود، وظاهر النهي أن هذا الفعل شنو حرامون، لا تعد تدل على حرمة العود إلى الفعل، وحرمة العود إلى الفعل لا معنى لها إلا أن الفعل حرام. فإذا يستفاد الحرمة من كم تعبير؟ تعبيرين. وبعضهم أضاف قوله واستغفر، فقال بأن الأمر بالاستغفار عرفا فرع أنه فعل أمرا حراما، وإلا لو لم يفعل حراما عرفا لماذا يقول استغفر؟ نعم قد يكون الاستغفار عقلا يتم حتى في المكروهات، ولكن النظر العرفي ماذا يقول؟ اترك الآن النظرات التوحيدية والنظرات كذا، استغفر الله في كل شيء، كل لحظة استغفر ربكم، عن أي لحظة فيها بعد عن الله فيها نساء استغفر الله. لكن النظر العرفي عندما يقال استغفر الله من هذا الفعل، ظاهر عرفا أن هذا الفعل شنو؟ حرام، حرام. إذن ثلاثة قرائن اجتمعت، فلو أمكن الدغدغ في كل واحد واحد واحد، فاجتماعها معا في لسان واحد، يظهر منه عرفا أن هذا الفعل حرام، حرام.
ما نحتوي خصوصية الشخص مثلا؟
كيف شخص؟
يعني مثلا
إياك أن تكون، ولا أمر به شيعتي، ولا
مثلا لا أمر به شيعتي مثلا، أنه يعني الشيعة تنزهون عن هذا الفعل
لأنه حرام. يعني قال إياك استغفر،
مبغوضية هذا الفعل
ما في عند الشيعة، لأن ما في أحكام عند الشيعة خاصة، أحكام خاصة للشيعة ماكو. إحنا نقول الآن هذا فعل، نريد نستدل من الآية من هل إياك إياك، الظاهر أنه هذا الفعل مما أبغضه الشارع، مما هو محرم، والمحرم والمبغوض لا يريده الإمام لشيعته أن يفعلوا. ظاهر الرواية الحرمة أن الفعل حرام، حرامون. نعم الإشكال على الاستدلال بعنوان فحاش، حيث وما ورد إياك أن تكون فحاشا، ففحاش صيغة مبالغة، وحينئذ لا يحرز أو بل لا دليل على أنه الحرام، بل أنه مطلق الفحش حرام. وأما ما صدر من سماع فنحن لا نعلم ماذا صدر من سماع، هل صدر اللاع؟ ماذا الذي بينك وبين جمالك الذي قال عنه الإمام استغفر ربك ولا تعد؟ استغفر من ماذا ولا تعد من ماذا؟ شنو الذي صدر بين سماع؟ ما ندري، هل أنه لعان؟ هل هو لعان وهم؟ أتى بالفحش؟ ما ندري شنو هو قال. إذن قوله لا تعد، لا تعد فيما قلت في ماذا؟ ما ندري، مجهول، ما نقلت لنا ملابسات الحادثة، ما عندنا. إذن فقط إياك أن تكون فحاشا، فاستغفر ولا تعد تدل، قد نقول تدل على الحرمة، لكن حرمة ما صدر من سماع الذي أمر بالاستغفار منه وعدم العود. لكن ماذا الذي صدر منه؟ هل اللعن؟ هل اللعن والفحش؟ هل شيء آخر؟ ما ندري، ما نقلت لنا الحادث، فإحنا ما نقدر نستدل أنا إلا بإياك أن تكون فحاشا. وفحاش صيغة مبالغة، فلا يستفاد من الرواية حرمة مطلق الفحش. ما أدري واضح كلامي أم لا. هذا هو تمام الكلام في الرواية سماعا. النبوي يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.